صوتك يا خالد. قالوا ماشي معك. لا إله إلا
الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن له. فأنزل الله عز وجل ما كان. في أبي طالب. بارك الله هكذا فلتكن الله استوفي إن شاء الله. من؟ طيب أنا نريد بالاقتناع تشجع. طيب صح الإنسان يعني الناس بحاجة إليه، الأمة بحاجة إلى خطباء وبحاجة إلى وعاب. خلاص أولها بس وبعدها خلاص يتعود خلاص يشغل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثي إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، من صحابي ومن أخرجه. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس. من ابن عباس؟ عبد الله ولا غوره؟ أخوه من؟ أخوه من؟ الفضل. أنا في هذا الحديث الفضل، لأن ابن عباس كان سبق مع الضعفاء، والفضل كان في هذا في ليلة جمع أو في غداة جمع كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. في جمع المزدلفة كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس كان قد سبق مع الضعفاء، فهو إذا الفضل. ما سبب هذا الحديث؟ نعم ما سببه؟ نعم يعني طلبه أو طلب من الفضل أن يعطيه حصيات، أن يلقط له حصيات، فلقط له حصيات مثل حصائه الخبز، ثم لما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء أي فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. طيب هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو، في ماذا؟ في الاعتقادات والأعمال، في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. طيب الذي يرمي الجمرة بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، هذا ما هو؟ ما الفعل؟ إيش يعتبر؟ غلو. هذا غلو.
يقبل
لكن يكون غلو. نعم يكون غلو. طيب يعني الرجم صحيح والكيفية خطأ. إذا كان عن جهل أعفو عنه. طيب أن نشارك للكفار في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك، ما الدليل؟ المشارك للكفار في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك، ما الدليل؟ الذي يتشبه بالكفار في بعض هديهم وفي بعض أمورهم يخاف عليه من الهلاك، ما الدليل؟ إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال أنا علّلا بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم هذاك نعم مع الغرور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. الشرح: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. انتهى من معالم السنن. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، الذي يمتنع من أكل اللحم وهو مباح من باب التعبد، هذا تنطع وهذا غلو. لكن إذا كان من باب أنه يمرضه ويتعبه فهذا لا بأس به. ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف كما يفعل الصوفية، فإن الصوفية كان في بدء أمرهم يعني زهديات، ومن تلك الزهديات أنهم لا يلبسون إلا الصوف، ما يلبسون اللباس الطيب، يلبسون صوف ولو في شدة الحر يلبس صوف، يعني من باب أنه يقول هذا جهد، هذا لباس الجهاد، ما ألبس اللباس الفاخر ولا ألبس اللباس المتوسط ولا ألبس إلا الصوف، يقول لأن هذا هو تعبد لله بهذا الجهد، وهذا غلو وهذا ابتداع في دين الله عز وجل، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال أن الصوفية مأخوذ يعني لفظ الصوفي من لبس الصوف، النسبة هذا الصوفي مأخوذة من هذا من لبس الصوف، هذا على قول بعض أهل العلم. نعم. نعم هو هذا مأخوذ من هذا. نعم.
من يقول أنهم مأخوذين الصوفية بنسبة طويلة،
هناك من يقول هذا. نعم. نعم. رحمه الله قال: ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب، وهذا من الزهد المبتدع، أن يترك الإنسان مثل هذه المباحات التي أباحه الله له، ويمتنع من نكاح النساء الذي هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم تقالوها يعني استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم يعني إنه رسول الله قد غفر الله، قد يعني قالوا إنه رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فقال بعضهم: إني أصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج عليهم وقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، حديث أنس رضي الله عنه، فالذي يترك النكاح تزهدا كما يفعله بعض الصوفية هذا ارتداع في دين الله، وهذا رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ تقي الدين: هذا جاهل ضال، يعني الذي يفعل هذا جاهل ضال. انتهى انتهى في كما في مجموعة الفتاوى، قال في مجموعة الفتاوى: فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. الزهد في النافع فيما ينفع الإنسان في دينه أو في دنياه هذا جهل وضلال. فما هو الزهد النافع؟ الزهد المستحب ما هو؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد المستحب، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو تعريف الزهد كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إنسان يعني يترك ما ينفعه في الآخرة، ما ينفعه في الآخرة، فهذا ليس من الزهد. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء، صواعق المرسل. وقال أبو السعادات الأثير: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، يعني في كل متعمق متكلف متشدد قولا وفعلا. فالذي يرفع الذي يتشدد فيرفع المستحب إلى واجب هذا متنطع، والذي يتشدد فيرفع المكروه إلى محرم هذا متنطع، هذا تشدد مذموم. أما إنسان يتمسك بالدليل، يتمسك بالكتاب والسنة، فالواجب يفعله ويتمسك به، والحرام يتركه ويجتنبه، فهذا متمسك ولا يقال متشدد. والله عز وجل يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، عضوا تمسكوا يعني بشدة، ما قال بالأسنان، بالنواجذ، لأن الأسنان قد تتقلع مع شدة الجذب، لكن الأضراس شديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بالسنة بشدة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فكون الإنسان يتمسك بالحق يتمسك بالدليل هذا ما هو تشدد، لكن كونه يتكلم ويتنطع ويتعمق ويتكلف هذا هو التنطع المذموم الذي يخشى على صاحب من الهلاك، هلك المتنطعون. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشية اللغة الألفاظ الغريبة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. العام يحتاج أن تخاطبه بشيء يفهمه، ما تأتي له بكلام على أنه يعني ماذا يعني من الألفاظ الغريبة في اللغة العربية، ما يفهم شيء، ما يفهم شيء. هذا من التنطع، هذا نوع من أنواع التنطع، أن تتقعر في الكلام ويتكلف الفصاحة ويستعمل وحشية اللغة الغريب من الألفاظ، وحشية اللغة معناها الألفاظ الغريبة، معناها الألفاظ الغريبة التي ما تفهم. هذا خطأ أن يخاطب به العوام، لو كان يخاطب به طلبة العلم ويفهمهم لا بأس، ولو كان حتى طلبة العلم ما يفهمون ذاك الكلام لا تخاطبهم به، خاطبهم بكلام يفهمون، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري معلقا، رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة بالتعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ البلاغ المبين، ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد.
رواية أو أثر بعض التابعين والصالحين. أيوه.
تركت ثلاثة أرباع
الحلال
خوفا من قرب الحرام. لا هذا ما صحيح. جاء حديث ضعيف لا يعني يبلغ العبد حقيقة الإيمان أو كذا حتى يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس، ولكن هذا أيضا ضعيف. نعم هذا فيه ضعيف. لكن التورع مطلوب عن الشبهات، شبهة تورع عنه، دع ما يريبك لا ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، شيء تشك فيه اتركه، لكن شيء مباح، الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح حول الحمى يوشك أن يتبعه. فالحلال بين فعله، الحرام بين اجتنبه. هناك أمور مشتبهة بين حلال وحرام ما تدري حلال حرام، طيب فيها أقل شيء خلاف بين أهل العلم، هذا يحلها هذا يحرمها. الورع أن تترك، الورع أن تتجنب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. نعم. أما شيء مباح واضح أنه مباح بأدلة من الكتاب والسنة ثم أنت تتركه هذا من التنطع. نعم. لا سيما أنت بحاجة إليه، أما إذا لم تكن بحاجة إليه هذا شيء آخر، لكن أنت بحاجة إليه وتريده ثم أنت تتركه من باب أنك تخشى تقول أعد يكون فيه إثم ولا. كما كان عمر رضي الله عنه ما استطاع أن يفعل كفعل عمر أمر طيب. كم من مثل عمر؟ نسأل الله العافية.